الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدرسة تلو الأخرى، لنتعلم من كل مدرسة ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا، وما زلنا نتخير أسماء ليست مطروقة على مسامع المسلمين حتى يتعرف المسلم على من لا يعرف. وصاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل هشام ابن حكيم ابن حزام. أكرر الاسم على مسامعكم مرة أخرى، وأعلم أنه ليس من الأسماء المطروقة. صاحب مدرستنا اليوم هو هشام ابن حكيم ابن حزام. في الخطبة السابقة كنا نتحدث عن هشام ابن عامر، واليوم نتحدث عن هشام ابن حكيم ابن حزام ابن خويلد. لو أنكم تذكرون في بداية دخولنا مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا عن الصحابي الجليل حكيم ابن حزام والد صاحب مدرستنا اليوم. ولو أنكم تذكرون قد قلت لكم في حديثي عن حكيم ابن حزام، قلت لكم إنه في الجاهلية قد ولد في جوف الكعبة، وكانت عمته خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. وعددت لكم فضائل حكيم، والتي كان منها أنه هو الذي اشترى دار الندوة بمكة، تلك الدار التي كان يقام من خلالها العدل فينتصر فيها للمظلوم ويؤخذ منها للظالم. واليوم أحدثكم عن ابن حكيم عن هشام، فهو صحابي ابن صحابي. هشام صحابي وحكيم صحابي، ولذلك إذا ذكر هشام ينبغي أن نقول رضي الله عنهما، أي رضي الله عنه وعن أبيه. فأبوه حكيم كان صحابيا وهو أيضا صحابي. وتستطيع أن تدرك مما قلناه أن خديجة أم المؤمنين هي عمة أبيه، لأننا قلنا إن خديجة هي عمة لحكيم، وحكيم أبو هشام، وعلى هذا تكون أم المؤمنين خديجة عمة أبيه. هشام بن حكيم رضي الله تعالى عنهما قد تأخر إسلامه، فما أسلم إلا عند فتح مكة. ومنذ أن أسلم رضي الله عنه قد عرف فيه خصلتان. الخصلة الأولى أنه كان من المسارعين إلى الجهاد في سبيل الله، فما أن يدعو داعي الجهاد إلا وترى هشام بن حكيم في أوائل الصفوف. وأما الخصلة الثانية فكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. ولذلك في زمن عمر لما فتحت الشام وقد استوطنها هشام بن حكيم كان ينزل يطوف في الشوارع والأسواق لا يرى منكرا إلا وينهى عنه، ولا يرى معروفا قد هجر إلا ويأمر به، أيا كان فاعل المنكر أو تارك المعروف. ولذلك كان يدخل على الأمراء وينظر في أحوالهم، فإذا رأى ما ينكره نهاهم، وإذا رأى معروفا قد هجر أمرهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يشجعه على ذلك، فلا يرفع أمرا إلى عمر إلا ونظر فيه. ولذلك كانت له وقائع كثيرة سنذكر طرفا منها مع كثير من الأمراء بالشام. فكان إذا دخل على أمير ورأى أمرا ينكره يقول له لأرفعن أمرك على إلى عمر. الأمير يهرع ويمسك به ويطلب منه ألا يرفع الأمر إلى عمر، وما أدراك عمر، ويعده بأنه سيقلع. فانصلح الراعي وانصلحت الرعية، وعمر كان يشجعه على ذلك ويحب منه ذلك. ولذلك عمر بن الخطاب كان إذا بلغه أمر ينكره يقول لا والله لا يكون ما حييت وحيا هشام، لا يكون ما حييت وحيا هشام. فيقرن نفسه بهشام. لماذا؟ لأنه وكل هشام في هذا الأمر، فكان صحابيا قد عرف بأنه الصحابي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، تلك الفريضة المعطلة والتي لا نجدها في هذه الأيام. فلا يستطيع مسلم أن ينكر منكرا، يقال له كن في حالك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقد يفعل به الأفاعيل لو أنه أصر على تغيير المنكر ويحاسب حسابا عسيرا. ولذلك أصبحت فينا سلبية غير عادية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أردت أن تدخل فصول مدرسة هشام ابن حكيم ففصول مدرسته متعددة، ولكن كعادتنا سنجتزئ ما يسمح به الوقت. وأول فصل أود أن أدخله في مدرسة هشام بن حكيم هو فصل يتعلق بالقرآن الكريم، ونحن في شهر القرآن، الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كثير من الناس يسمع القرآن يقرأ فيسمع ألفاظا لم يعهدها وليست في المصحف الذي بين يديه، ويسأل كثير من الناس، وتلك تساؤلات تطرح علينا كثيرا، وذلك أمر يتعلق بالقرآن ينبغي أن يفهمه الناس. لماذا؟ هناك من أهل الجهل الذين يطعنون في الإسلام ويحاربون الإسلام بجهل، وللأسف الشديد ينخدع بأقوالهم كثير من الجهلاء الذين لا حظ لهم من علم ديني. جلس أحد القساوسة وهو كلب اعتاد أن يجلس في إحدى القنوات الفضائية لا عمل له إلا الطعن في القرآن الكريم وإلا الطعن في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلس هذا الكلب الجاهل الآخر ليتحدث أن كل شخص يقرأ القرآن بلغة تتفق مع هواه وتلك فرية عظيمة، وأخذ يقول كلاما لدرجة أن بعضهم قد اتصل بي هاتفيا في ذلك اليوم ليقول لي: هذا الرجل يقول كلاما نحن نشاهده في الواقع، نسمع قراء القرآن الكريم يقرؤون أحيانا كلمات على غير ما نراها في المصحف الشريف، ألا يكون هذا الرجل صادقا في ادعائه؟ فقلت لمحدثي: هذا كلب جاهل، وللأسف الشديد عم الجهل عندنا وانتشر، فأصبح كثير من عوام المسلمين ينخدعون بما يسمعون لأنهم لا حظ لهم من علم. يا سادة، القرآن الكريم نزل على 7 أحرف، أتعرف معنى هذه العبارة؟ تعال وادخل إلى مدرسة هشام بن حكيم لتتعرف على ذلك الأمر حتى تفهمه فهما جيدا، وحتى لا تنخدع بمثل كلام هذا الكلب. في حديث أخرجه البخاري في صحيحه يقول عمر بن الخطاب، وأكرر الحديث في صحيح البخاري، يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين: سمعت هشام بن حكيم، وهو صاحب مدرستنا اليوم، سمعت هشام بن حكيم يقرأ في الصلاة سورة الفرقان. عمر دخل المسجد، هشام يصلي يقرأ لنفسه، فكان يقرأ سورة الفرقان. يقول عمر: فاستمعت لقراءته فإذا به يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: فكدت أساوره في الصلاة. أوضح لك الأمر، عمر سمع هشام يقرأ، وهشام وصاحب مدرستنا يقرأ وهو يصلي سورة الفرقان، يقرأ بحروف أي ينطق الحروف على غير ما أقرأها النبي لعمر. عمر بن الخطاب يستغرب ما يسمع، وما أدراك ما عمر؟ فعمر رأى أمرا يخالف ما عنده وما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد غضبه واعتقد أن هشام يقرأ القرآن قراءة خاطئة، خاصة وأن هشام كان حديث عهد بإسلام، لأنه ما أسلم كما قلت لكم إلا عام فتح مكة. فاعتقد عمر أن هشام صاحبنا لا يحسن قراءة القرآن الكريم. يقول: فكدت أساوره وهو في الصلاة، ومعنى أساوره أي آخذ برأسه، وذلك هو عمر، وذلك هو عمر، ولكن هشام يصلي فلم يستطع عمر أن يفعل هذا. يقول عمر: فتصبرته. وهذا في لغة العرب ما يسمى بأسلوب المبالغة، ما قال صبرت وإنما قال تصبرت، يعني صبر على مضض وهو لا يستطيع الصبر، وهو يسمع القرآن يقرأ على غير ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول فتصبرت حتى سلم من صلاته، فلما سلم لببته من ردائه، أي أخذه من ثوبه هكذا، يقول لببته من ردائه، وقلت له سمعتك تقرأ بحروف كثيرة لم يقرنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هشام هكذا أقرأني رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عمر كذبت، قد أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقرئني كما قرأت. فجذبه عمر وهو الذي ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأه هكذا، يقول فجذبه عمر وأخذه وحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بردائه وبتلابيبه. ولذلك في غير البخاري لما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى عمر كيف يقوده إليه قال عمر أرسل دع. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في الأمر، فقال عمر يا رسول الله سمعت هذا يقرأ القرآن على غير ما أقرأتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لهشام أسمعني، يريد النبي أن يسمع من هشام كيف يقرأ، فقرأ هشام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر هكذا أنزل القرآن، ثم قال لعمر اقرأ، فقرأ عمر بقراءاته، فقال يا عمر وهكذا أنزل القرآن. ثم عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن قد نزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر لكم. في غير البخاري ما لم تجعلوا رحمة عذابا أو عذابا رحمة. ما معنى هذا الكلام؟ ذلك ما لا يفهمه ذلك الكلب الذي ادعى أننا نتلاعب بالقرآن وكل يقرأ القرآن على هواء. ينبغي أن تعلم لأن كثيرا من المسلمين الذين يقرؤون القرآن يجهلون هذا الأمر. القرآن الكريم لما نزل في قريش، فنزل بلغة قريش. هناك قبائل عربية تختلف ألفاظها عن ألفاظ قريش والاختلاف في اللفظ لا يؤدي إلى اختلاف في المعنى، فالمعنى في النهاية واحد. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا ونحن في شهر الصيام، قال ليس من البر الصيام في السفر. كانوا في سفر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جلبة من الناس، فسأل ناس مجتمعون ما هذا، قالوا فلان صائم قد غشي عليه. الإسلام أعطاك رخصة، لماذا تترك نفسك حتى يغشى عليك وتقول إني صائم؟ أعطاك رخصة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يشق على نفسه بالصيام في السفر حتى يصل إلى هذا الأمر قد خالف البر وإن كان يدعي أنه من البارين ويحقق الصيام، فالله لا يريد منا هذا. فقال حديثه هذا: ليس من البر الصيام في السفر. ويؤخذ هذا الحديث مقرونا بسببه، أي ليس من البر الصيام في السفر لمن شق عليه الصيام. أما إذا كنت في سفر ولا يشق عليك الصيام يبقى وأن تصوم خير لكم. فيؤخذ هذا الحديث مقرونا بسببه كما حدث في هذه الواقعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض عرب اليمن، عرب اليمن، وأنت إذا ذهبت إلى أي دولة عربية تجد أحيانا أنهم ينطقون الحرف على غير ما تنطقه أنت. فهناك قبيلة في اليمن عربية تستبدل اللام في أل بميم، تستبدل اللام في أل بميم. فذهب ليبلغ الحديث، كيف يبلغه؟ قال لإخوانه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس إمبرم. البر شيل اللام وضع مكانها مين، بلغها بلغتي، ليس إمبرم إم صيام في إم صفر. سمعت اللغة؟ تلك لغة ينطق بها بعض العرب. هل أدت إلى تغيير المعنى؟ الإجابة لا، ولكن هذا العربي نطقها كما اعتاد أن ينطق. بعض العرب كان يستبدل الطاء عين أو الحاء عين، فلما كان يقرأ في القرآن الكريم في صفة أصحاب اليمين في سورة الواقعة: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوب، كان يقرأ عندنا في لغة قريش وطلح منضوب، فكان يقرأها وطلع منضوب، فيستبدل الحاء بعين. هل هذا يغير المعنى؟ انظر إلى المعنى في هاتين الآيتين في سورة الواقعة، الله سبحانه وتعالى يبشر أصحاب اليمين أنهم في الجنة سينعمون بشجر السدر. فنظروا إلى شجر السدر عندهم. شجر السدر معروف، هو شجر قليل نبته كثير شوكه. فقال بعضهم: في الجنة سدر، وكانوا يحبونه لأنه حلو المذاق. في الجنة سدر؟ الإجابة نعم. قالوا: كيف نتصرف مع شوكه وكيف نتصرف في قلة ثمره؟ فأراد الله أن يبين لهم أن سدر الجنة على غير سدر الدنيا، كما تحدث عن خمر الجنة لهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يعني هي لا تذهب بالعقل كما تذهب خمر الدنيا. كذلك الأمر، أراد الله أن يبين أن السدر في الجنة على خلاف ما يراه العرب في الدنيا. فقال: في سدر مخضوض. ومعنى مخضوض أي خض شوكه أي أزيل. فسدر الجنة لا شوك فيه كما هو في الدنيا. سدر الدنيا شوكه كثير وثمره قليل، سدر الجنة لا شوك فيه أصلا، سدر مخضوض خض شوكه لا شوك فيه. وطلح ممدود، الطلح الطلع والثمر. فأراد الله أن يبين أن سدر الجنة ثمره وطلعه منضود أي مرصوص كثير ليست فيه قلة كسدر الدنيا. فكلمة طلح عند العرب تساوي طلع. بعض العرب كان ينطقها وهي لغة قريش طلح، وبعض العرب كان ينطقها طلح طلح. هل هناك اختلاف في المعنى؟ هذا هو السؤال. ولذلك من القراءات في هذه الآية أن تقرأ وطلع منضوب، وطلع منضوب. فلو سمعت قارئا للقرآن يقرأ ذلك لا تنكر عليه، لا تنكر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن القرآن نزل على سبعة أحرف، أي الأحرف أو حروف القرآن تنطق بأشكال مختلفة وبشكلات مختلفة، قد تفتح وقد تكسر على حسب ما ينطق العرب، والكل يؤدي إلى معنى واحد. ولذلك قال النبي اقرأوا ما تيسر لكم، ما لم تغيروا المعنى، ما لم تجعلوا رحمة عذابا أو عذابا رحمة، كما فعل أهل الضلال. هناك من أهل الضلال من قرأ قراءات شاذة ليست واردة عند العرب، ولم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته أصلا، ذلك حتى يغيروا معنى القرآن الكريم، معنى القرآن الكريم. فالشيعة مثلا الذين سبوا أبا بكر وعمر يقرؤون قوله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا، يقرؤونها وما كنت متخذ المضلين عضدا، وهذه ليست من القراءات التي ينطق بها العرب، وليست من القراءات الصحيحة، وإنما قرأوها. فإذا ما سألتهم من المضلين قالوا لك أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر، وتلك قراءة فاسدة. ومن أجل هذا قال أهل العلم باب القراءات مفتوح، ولكنه موقوف على السماع وعلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. لا يخترع أحدهم قراءة ليقرأ بها. ولذلك لما كثرت الفتوحات وخاف عثمان بن عفان أن يظهر اللحن والتغيير في القرآن، وأستطيع أن أقول واحتك الناس جميعا ببعض واجتمعوا على لغة قريش، جمعهم على مصحف واحد وعلى قراءة واحدة، على مصحف واحد وعلى قراءة واحدة، قراءة واحدة. لماذا؟ حتى لا يعبث من يريد أن يعبث القرآن الكريم. ولكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ الناس القرآن على سبعة أحرف، ولذلك قرأ ببعض هشام، عمر ما كان سمعها أنكر عمر، بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة هشام صحيحة وأن قراءته صحيحة وهما يلتقيان، والمعنى في النهاية واحد، وهذا معنى أنزل القرآن على سبعة أحرف. تلك قضية ينبغي أن يفهمها المسلمون فهما جيدا، والله أسأل أن يرزقنا فهم القرآن وأن يرزقنا علما نرد به جهل الجاهلين وحنق الحانقين، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإن الفصل الثاني والذي نود أن ندخله في مدرسة صاحب مدرستنا اليوم هشام بن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنهما، فهو فصل يتعلق بتلك المنقبة التي ذكرناها لهشام، ألا وهي إنكاره للمنكر وبيانه للمعروف وهي واقعة، وما أكثر وقائعه، وهي واقعة نحتاج إليها في هذا الزمان وفي هذا البلد في حديث أخرجه مسلم في صحيحه مر هشام بن حكيم، وكما قلت لكم كان يستوطن الشام، مر على أنباط يشمسون. أنباط في لغة العرب، النبطي هو الفلاح الأعجمي. أنتم تعلمون أن بلاد الشام كان يحتلها الأعاجم، فلما فتحت أسلم من أسلم ومن لم يسلم كانوا أحد اثنين، إما فقير فعاش في كنف وفي ظل الدولة الإسلامية، وإما غني ففرضت عليه الجزية، والجزية كانت لا تفرض إلا على الأغنياء من أهل الكفر، ليس كما يدعي أهل الغباء أنها عامل من عوامل الإكراه على الدخول في الإسلام. ما حدث أن الجزية فرضت على من يملكها، وممن يملكها فلاح العجم، أناس يزرعون الأرض فضربت عليهم الجزية على أراضيهم. هؤلاء تلكأوا في دفع الجزية الأمير في هذا الوقت عمير بن سعد ماذا فعل؟ أراد أن يستخرج منهم الجزية فأبوا، فشمسهم، ومعنى شمسهم أي جعلهم يصطفون في حرارة الشمس تلفحهم الشمس، أقول بلغة العصر طبور ذنب، وأقسم لكم بالله هذا حدث معي أنا شخصيا وقت أن كنت أخدم بالقوات المسلحة، وكنا والله في شهر رمضان، وجاء الصول المسؤول وأراد أن يعاقبنا أخرجنا ونحن في رمضان في صيف محرق وأذكر في سنة 84، وصفنا في الشمس حتى أخذنا نتهاوى ونتساقط الواحد تلو الآخر، وأفطرنا جميعا في هذا اليوم، وبعضنا دخل المستشفى. هذا الأمير فعل هذا مع أهل الكفر الذين أبوا أن يدفعوا الجزية، فشمسهم أي جعلهم يصطفون في الشمس. مر هشام، وما أدراك ما هشام، فرأى هؤلاء الأنباط أي فلاح العجم يشمسون، فسأل ما هذا؟ فقالوا له أبوا أن يدفعوا الجزية فشمسهم أميرنا، والكلام لبعض المسلمين، فدخل عليه هشام وقال له أشهد أني سمعت بأذني هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. فخرج الأمير وخلى عنهم وقرر أن يستخدم معهم أسلوبا آخر. ماذا يعني هذا؟ حتى يدرك العالم وتدرك أمريكا داعية الرحمة وهي دولة الكلاب الذين يفعلون الأفاعيل بالمسلمين في سجونهم في جنتنامو وفي العراق وفي غير العراق، ويطؤون المصاحف بأقدامهم الكاظرة ويستخفون بالمسلمين وكلكم يعلم هذا. الإسلام على غير هذا، الإسلام دين رحمة. ليس في الإسلام ما يسمى بالتعذيب كما نسمع عن بعض السجون وما يحدث فيها، وللأسف كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا. أصبح الآن عندنا في سجوننا وعلى أيدي إخواننا يحدث لك في السجون ما يحدث: تدخل فتضرب وتجلد وتكهرب وتهان، والويل كل الويل. لو دخلت قسما من أقسام الشرطة كتب علي الشرطة في خدمة الشعب، ترى أن الشرطة في إهانة الشعب. وإذا ما تعاملوا مع مجرم فإذا أرادوا أن يستخرجوا منه اعترافا أو إقرارا فلابد وأن يلجأوا إلى الأساليب القذرة، ولابد وأن يستخدموا أساليب ما أنزل الله بها من سلطان، سواء كان هذا في السجون أو في المعتقلات أو في غيرها أبشرهم إن ربك لبالمرصاد. وحديث هشام حديث واضح: إن الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا، لن يغفر لهم، وكما فعلوا لابد وأن يفعل بهم يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. لماذا؟ كيف يغفر له؟ ولا لن أتنازل الحق وأنت لن تتنازل عن حقك، فلابد وأن تأخذ حقك يوم القيامة. ولذلك حقوق الناس لا تغفر إلا إذا غفر الناس، ولذلك الإسلام ليس فيه تعذيب. كم من قضايا جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها طرف يكذب، بل حدث ما حدث في كثير من المواقف بين بعض المسلمين واليهود، ما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عذب أحدا أو أمر بتعذيبه أو إرهابه حتى يستخرج منه. ليس هذا في الإسلام أبدا. الإسلام يلجأ إلى أمرين: التهديد الذي لا يصل إلى حد الفعل، والحيل. إذا أردت أن تستخرج ما تريد هناك تهديد وحيل، ولكن التهديد لا يخرج إلى حيز الفعل. فعلي بن أبي طالب هدد ولكنه لم يفعل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر وقال للصحابة حديث البخاري قبل فتح مكة، قال: هناك جارية بروضة خاخ مكان معروف مع خطاب من حاطب بن أبي بلتعة يحذر فيه أهل مكة أن النبي سيغزوهم، وتلك واقعة مشهورة لهذا الصحابي. كان له في مكة أهل ومال، فخشي على أهله وماله وأراد أن يكون له يد عند قريش، فأرسل ليحذرهم، فبلغ الوحي النبي بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا ومعه البعض ليحضروا هذه الجارية وليأخذوا منها ذلك الخطاب، فأمسكوا بها، فلما أمسكوا أقسمت أنه لا خطاب معها. من تصدق؟ النبي قال معها، هي تقسم أنه ليس معها، المصدق رسول الله. قال علي: صدق رسول الله وكذبت، صدق رسول الله وكذبت. ثم قال لها: لتخرجن الخطاب أو لنخلعن الثياب. إما أن تخرجيه وإما أن نجردك من ثيابك. فأخرجت الخطاب. انظر ماذا قال علماؤنا، قالوا إن لم تخرج أكان علي سيجردها؟ عندنا قد يفعل هذا، في أي مكان قد يفعل هذا، في الإسلام لا. قالوا إنما هددها بشيء تخافه، ولكن ما لم تلتزم ما كان لينزع عنها، وإنما هو تهديد لإضعاف عزيمتها. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. قالوا كما فعل نبي الله سليمان، كما فعل نبي الله سليمان في حديث معروف، جلست امرأتان كبرى وصغرى كل منهما معها طفلها، فعدى الذئب على طفل بنت الكبرى، جاء ذئب أكل ولدها، فادعت أن الآخر هو ولدها، فرفع الأمر إلى نبي الله سليمان الذي امتدحه القرآن وقال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الذي ينظر هذه كبيرة وهذه فتاة صغيرة يدرك أن الطفل الكبير لو رأينا القرائن والأحوال، ولكن نبي الله سليمان لجأ إلى الحيلة، هذه تقول هذا ولدي وتلك تقول ذاك ولدي، فأحضر مودي سكينا وقال نشقه بينكما نصفين، فصرخت الصغرى وقالت هو لها، فأعطاه للصغرى، صرخت لأنها الأم، لأنها الأم، وتنزلت عن لأنها الأم، ومع أنها قالت هو لها فأعطاه للصغرى. تلك حيلة لجأ إليها نبي الله سليمان ليعرف من الأم، فإن كانت هذه الأم لم تنطق، أكان نبي الله سليمان سيشق الوليد فعلا، سيشق الوليد فعلا، أكان سيفعل؟ ذلك أسلوب عندنا في الإسلام معروف، أسلوب التهديد وأسلوب الحيل، ولكن ليس في الإسلام تعذيب على الإطلاق، لا لمسلم ولا لغير مسلم، ليس في الإسلام ذلك، ليس في الإسلام ذلك. أما تلك الأساليب التي ابتكروها واخترعوها فحسبنا الله ونعم الوكيل في من ابتكرها ومن اخترعها. وليسمع هذا الحديث مرة أخرى، إن الله سبحانه وتعالى يعذب في الآخرة الذين يعذبون الناس في الدنيا، احذر أن تكون منهم، احذر أن تكون منهم. وإذا كنت تعرف من هو منهم فبلغ هذا الحديث، عل الله أن يهديه على يديك. أيها الإخوة الكرام، جاء رمضان وولى رمضان، ونحن الآن في آخر جمعة في رمضان. سل نفسك في هذه الجمعة الأخيرة، هل يا ترى تحسن وداع رمضان كما أحسنت استقباله؟ هل يا ترى بعد رمضان ستنقطع صلتك بالله، أم ستظل كما كنت في رمضان صواما قواما قارئا لكتاب الله؟ ذلك سؤالان أختم بهما حديثي، على الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدوركم وأن يجعل عملكم ديما، وألا تقطعوا صلتكم مع الله بعد رمضان، وألا تسيئوا وداع رمضان. الله أسأل أن يتقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صلاتنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. والله أسأل أن يجعل عملنا ديمة وخالصا لوجهه الكريم، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله. والله أسأل أن يجنبني وإياكم البخل والشح، وكما نبهنا من قبل الصناديق مقسمة، هناك صناديق للصدقات، هناك صناديق لزكاة المال، هناك صناديق لزكاة الفطر، والتي ينبغي أن تعجلوا بها حتى نمكن الفقير منها في هذه الأيام، والعيد أصبح على الأبواب، وكل عام وأنتم بخير. وأقلها 6 جنيهات عن الفرد الواحد. أما الفقراء فنبلغهم أننا اليوم من بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى سنقدم لهم تلك المعونات التي اعتادوا أن يأخذوها، فلينتظروا. والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا جميعا عونا للفقراء والمساكين، إنه سميع مجيب الدعاء. وأقم الصلاة.